بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. قال البيقوني رحمه الله: ومبهم ما فيه راو لم يسم. القسم الثاني عشر المبهم. القسم الثاني عشر من أقسام الحديث في هذا النظم المبهم. والمبهم اسم مفعول من الإبهام ضد الإيضاح. والمبهم الأصل أنه من مباحث السند ويكون في المتن، وعرفه البيقوني رحمه الله بقوله ومبهم، أي وتعريف الحديث المبهم، وهو القسم الثاني عشر من هذه الأقسام المذكورة في هذا النظم، ما فيه راو لم يسم. ما فيه أي ما في إسناده راو من رواة هذا الحديث لم يسم، لم يذكر اسمه، كقول الراوي أخبرني فلان، أو حدثنا شيخ، أو قال رجل. وقوله ما فيه راو لم يسم أي لم يسمه الراوي، لم يسمي شيخه، وإنما أبهمه. وقوله لم يسم سواء كان في السند وهو الأصل في هذا المبحث، أو كان في المتن، أو كان في المتن. قال الشارح رحمه الله: المبهم أن يأتي غير معين. هذا الراوي يأتي غير معين، أنه لا يعرف. وقد تقدم معنا أن من شروط الصحيح عدالة الرواة وضبطهم، فهذا لا تعرف له عدالة ولا يعرف له ضبط، هذا المبهم في السند. كأن يقول حدثني رجل، حدثني رجل. أخرج أبو داود في سننه قال حدثنا مسدد، قال حدثنا إسماعيل، قال حدثنا خالد الحذاء عن رجل، عن أبي العالية، عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجود القرآن بالليل: سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته. الحديث له طرق أخرى محتج بها، لكني أمثل للمبهم بالسند بهذه الطريق عند الإمام أبي داود رحمه الله تعالى في سننه. شاهدنا أن خالد الحذاء قال عن رجل، هذا هو الإبهام في السند. من هو هذا الرجل؟ ما اسمه؟ ما عدالته؟ ما ضبطه؟ إلى غير ذلك. أما القسم الثاني وهو مبهم المتن، مبهم المتن، فالإبهام قد يكون في السند، وهذا هو الأصل في هذا المبحث، وهو الذي تترتب عليه الأحكام من قبول ورد إذا عرف هذا المبهم أو لم يعرف. وقد يكون هذا المبهم في المتن، ومثاله حديث عدي بن حاتم عند الإمام البخاري قال: بين أنا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أتاه رجل فشكى إليه الفاقة، ثم أتاه آخر فشكى إليه الفاقة الحديث. فهنا قوله أتاه رجل هذا من المبهمات في المتن، من المبهمات في المتن. فتعريف الشارح رحمه الله للمبهم أن يأتي غير معين، كأن يقول حدثني رجل، أو حدثتني امرأة كما سيأتي معنا، أو شيخ. قال ابن حجر رحمه الله تعالى: ولا يقبل حديث المبهم ما لم يسم. لما؟ قال: لأن شرط قبول الخبر عدالة راوي، ومن أبهم اسمه لا تعرف عينه، فكيف تعرف عدالته؟ إذن المبهم قسمان: مبهم في السند وعرفت تعريفه، ومبهم في المتن وعرفت حكم المبهم كما ذكره ابن حجر رحمه الله تعالى، وهذا هو مبهم السند. أما مبهم المتن من حيث الحكم فلا يرد الحديث لأجله، وإنما هو من علوم الحديث أن تعرف الرجل هذا الذي سأل النبي عليه الصلاة والسلام، وسيأتي معنا فائدة ذلك وبما يعرف المبهم. والإبهام في الإسناد قسمان: إبهام يؤثر، وضابطه أن يكون هذا الإبهام الذي هو في السند من طريق الحديث، بمعنى أن يكون هذا السند فيه هذا المبهم ومن طريقه هذا الإسناد، بمعنى لا طريقة أخرى، فهذا يكون مؤثرا كما تقدم عن رجل. من هو هذا الرجل؟ القسم الثاني إبهام غير مؤثر، أي لا يؤثر في اتصال السند، كما ترى حدثني الزهري وغيره، فالزهري إمام، غيره هذا مبهم، حدثني الزهري ورجل مثلا، هذا لا يضر لأنه قد تم الاتصال برواية الإمام الزهري، برواية الإمام الزهري. قال الشارح رحمه الله: وهذا يكون قدحا في السند. علمت لماذا يكون قدحا في السند؟ لأن من شروط قبول الحديث الاتصال، وهذا لا يعرف من هو هذا، عدالة الرواة. فالاتصال لا نعلم أن هذا الراوي سمع من شيخه أم لا، رجل، وهكذا لا نعرف عدالته ولا ضبطه. ولهذا قلنا إن الأصل في هذا المبحث أنه من مباحث الإسناد وقد يكون في المتن. قال: وهذا يكون قدحا في السند حتى يأتي معينا من جهة أخرى. وهنا أشار الشارح بما نعرف المبهم، الطريقة الأولى وهي الأصل بجمع طرق الحديث، فقد يأتي في طريق غير مسمى ويأتي في طرق أخرى هذا الراوي قد سماه تلميذه، فمثلا عن رجل في بعض الطرق، في البعض الأخرى ترى أنه قد سمي، وهذا هو الأصل بجمع طرق الحديث، بجمع طرق الحديث. وهكذا وهو الأمر الثاني بتنصيص أهل الشأن الحفاظ أئمة هذا العلم، ينصون أن المبهم في هذا السند هو فلان ابن فلان، وذاك لعظيم حفظهم وسعة اطلاعهم، فقد كانوا يحفظون للحديث الواحد 100 طريق ومئتي طريق. ولهذا قال: حتى يأتي معينا من جهة أخرى. لكن إن كان هذا الرجل من الصحابة، كان يقول حدثني بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما جاء في حديث من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 يوما الذي رواه الإمام مسلم وأحمد في المسند، جاء عن بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام، من هي؟ هنا الإبهام لا يضر لأن الصحابة عدول بتعديل الله لهم بالإجماع، فإبهام الصحابي لا يضر في السند كما هو معلوم. هنا قال: لكن إن كان هذا الرجل من الصحابة فإن الجهل به، أي باسمه من هو، لا يكون قادحا في الحديث. قال ابن حجر: الجهالة بالصحابي غير قادحة، لأن الصحابة كلهم عدول، والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهكذا الآيات في هذا الباب والأحاديث. إذا كان الراوي عنه، أي عن هذا الصحابي، ممن يمكن روايته عن الصحابة، بمعنى أنه يكون ممن لقي الصحابة وعلم أنه رأى الصحابة وعاصرهم، وهذه مسائل فيها تفاصيل تأتي في الموسعات، فلا يأتي من أتباع التابعين يقول حدثني أو عن رجل من أصحاب النبي فنقول السند متصل لأن إبهام الصحابي لا يضر، لا، وإنما كما ذكر المصنف رحمه الله تعالى، إذا كان الراوي عنه ممن يمكن روايته عن الصحابة. إذن المبهم ما فيه راو لم يسم. وأنت بالنظر، فالأصل الآن إذا وجدنا في الإسناد راويا مبهما أننا نقف فيه لا نقبله. لذا ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في البداية والنهاية إلى أن مبهم السند إذا لم يعرف حاله فإنه يتوقف فيه، بمعنى لا نقبله، فذلك لفقده شرطا من شروط الحديث الصحيح. فإذا عرفنا هذا الراوي المبهم، هل معنى هذا أن الحديث صحيح؟ الجواب لا، وإنما ننظر حال هذا الراوي، فإن كان ثقة والسند كذلك فالحديث صحيح، إن كان صدوقا والإسناد محتج به أي لا ينزل عن رتبة الحسن فهو حسن، إن كان ضعيفا فهو ضعيف. فائدة معرفة مبهم السند زوال الجهالة، لأن شرط قبول الخبر عدالة الرواة، هذا في السند. في المتن هذا من العلوم، لذا صنف الأئمة رحمهم الله تعالى مصنفات، منها الغوامض والمبهمات لعبد الغني بن سعيد المصري، ومنها المستفاد في المبهمات في الإسناد للحافظ العراقي، ومنها الإشارات إلى المبهمات للإمام النووي، ألفوا رحمهم الله تعالى في ذلك. فذكر العلماء فوائد في معرفتنا لمبهم المتن، أما مبهم السند فعرفت الفائدة من زوال الجهالة. من هذه الفوائد في معرفة مبهم المتن، قد يكون هذا الحديث فيه منقبة لهذا الرجل فيعرف اسمه وما يترتب على معرفة اسمه من محبته ومعرفة منزلته. قد يكون في هذا الحديث الذي فيه هذا الراوي أنه قال أو فعل، يكون هذا الفعل غير لائق كما يفعله المنافقون، فهنا يعرف القائل وينزل المنزلة التي أنزل نفسه فيها. قد يعرف في مسألة الناسخ والمنسوخ، نقول هذا الرجل جاء مبهما في المتن، قد يكون ممن تأخر إسلام ويروي قصة سمعها من النبي عليه الصلاة والسلام، هذه القصة أفادت حكما، قد يكون هناك أحاديث أخرى أفادت مثلا حكما بالوجوب، وما يرويه ها هنا أفاد حكما مثلا بغيره، أو أن ذاك الأمر متقدم وهذا متأخر، فنعرف الناسخ من المنسوخ إذا لم نتمكن من الجمع بين الحديثين، وهكذا فوائد كثيرة يستفيدها الباحث هذا خلاصة هذا المبحث وهو المبهم. وذكر ابن الصلاح رحمه الله تعالى أقسام المبهمات، فقال أبهمها ما قيل فيه رجل أو امرأة، من هو هذا الرجل ومن هي هذه المرأة، ثم ساق رحمه الله الأنواع، هذه تأتي معنا إن شاء الله تعالى في غير هذا النظم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.